أرجوكم يعني بعد لما منصلي بهالصلاة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عذاب،
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. كان الكلام ولا يزال حول الإثارات التي سجلها السيد الصدر رحمه الله على الجزيرة الخضراء، والإشكال اليوم الذي سجله السيد الصدر هو الإشكال التاسع. قال: العامل الفكري أو الاتجاه السياسي المركوز في ذهن الراوي نتيجة لشكل الحكم السائد في الدول في تلك العصور، فكما أن الدول كانت في الأعم الأغلب محكومة لملوك مستبدين، يكون الملك فيها هو الحاكم بأمره المطلق العنان في التصرف، وليس له مجلس وزراء ولا برلمان ولا لجنة استشارية ولا هيئة قضائية ولا أي شيء من هذا القبيل، بل هو إما أن يمارس ذلك بنفسه إن استطاع، وإما أن يهمل ذلك إهمالا. فكذلك ينبغي أن يكون المجتمع العادل في رأي الراوي، يعني المازندراني، مع أن هذا بعيد عن روح الإسلام كل البعد، فإن الإسلام وإن كان يرى للرئيس صلاحية مطلقة في التصرف، حطوا هالعبارة ببالكم، إلا أنه لا يتوقع منه القيام فعلا بكل شيء، بل أنه يوزع صلاحياته على المؤمنين الموثوقين من شعبه كل حسب قابليته وموهبته. فهناك قضاة وهناك مستشارين وهناك سلطة تنفيذية كاملة بحسب ما يحتاجه كل ظرف من سلطات، وهذا ما أسقطه الراوي بالمرة من مدينته الفاضلة، يعني بيقصد المدينة الفاضلة الأفلاطونية، فيكون هذا المجتمع ناقصا من حيث التطبيق الإسلامي نقصانا كبيرا. هذا عين ألفاظ ما ذكره السيد الصدر فيما يتعلق بإنكاره لجزيرة الخضراء وتقرير هذا الإشكال وبيان الاعوجاج فيه بالتالي: لقد أشار السيد الصدر إلى عدة صلاحيات لرئيس الدولة بنظر الإسلام، وقد اعتبرها السيد الصدر من المسلمات في شخصية الحاكم، وهي في الواقع أوهام اقتبسها السيد الصدر من المنظومة العالمية الحاكمة في العالم الحديث كما كانت حاكمة في العالم القديم، وهي التالي: الصفة الأولى، إن أغلب الأنظمة القديمة كان الحاكم فيها هو الرئيس فقط دون أن يكون له وزراء وهيئة استشارية، بل كان مطلق العنان في التصرف. الصفة الثانية، حسب ما ادعى السيد الصدر، الإسلام يرى للرئيس صلاحية مطلقة في التصرف. الصفة الثالثة، صحيح أن الإسلام يرى صلاحية مطلقة للرئيس في التصرف، إلا أنه لا يتفرد بكل المهام القضائية والإدارية والسياسية، بل إنه يوزع الصلاحيات على المؤمنين الموثوقين من شعبه، كل حسب قابليته وموهبته. فهناك قضاة وهناك مستشارين وهناك سلطة تنفيذية كاملة بحسب ما يحتاجه كل ظرف من سلطات. وهذا ما أسقطه المازندراني الراوي بالمرة، يعني من مدينته الفاضلة. يعني العلامة المازندراني رحمة الله عليه لم يذكر أن بالجزيرة في مستشارين للحاكم شمس الدين ولا في قضاة، بل هو المستشار الأكبر والقاضي الأكبر، يعني ما في عنده أعوان. وهذه من المؤاخذات بيقول السيد الصدر على هذه الجزيرة، مما يدل على عدم وجودها، لأنه حكم الجزيرة آنذاك هو شبيه بحكم الدول الدكتاتورية المستبدة التي كانت شائعة في ذاك الوقت. يعني كيف أن الحكومات العالمية آنذاك كان الرئيس أو كان الملك مستبدا برأيه، وليس له مستشارين وليس له قضاة وليس له، والقرارات كلها تنبع من قصره. كذلك في الجزيرة الخضراء بيقول رأى المازندراني، بحسب ما يحدثنا المازندراني بيقول أنه كانت يعني على نسق وشبيهة هذه الجزيرة بحكمها حكم بقية الدول التي تقضي بالجور وتحكم بالاستبداد. فيكون هذا المجتمع بحسب نظر السيد الصدر مجتمعا ناقصا من حيث التطبيق الإسلامي، نقصانا كبيرا. هذا التقرير الذي قررناه بالنسبة لفهم مراد السيد الصدر من كلامه المتقدم. والجواب، لقد ادعى الصدر بأن الإسلام يرى صلاحية مطلقة في التصرف للحاكم للرئيس يعني، وهذه دعوة على مدعيها، بده يعطينا أرقام تثبت ذلك. هلا يقيس غير المعصوم على المعصوم، هذا قياس مع الفارق. هذا خلي المعصوم على جنب صلوات الله عليه، ما يقيس لي مثلا يعني كل الناس بالمعصوم. إذن دعا السيد الصدر بأن الإسلام يرى صلاحية مطلقة، يعني من دون استثناء، في التصرف للرئيس أو الحاكم. وفي الوقت نفسه ادعى السيد الصدر بأن الدول في تلك العصور كانت محكومة في الأعم الأغلب لملوك مستبدين، يكون الملك فيها هو الحاكم بأمره المطلق العنان له في التصرف. وكلام السيد الصدر هذا ينقض صدره ذيله، إذ كيف يعطي الإسلام للحاكم صلاحية مطلقة في التصرف وفي الوقت نفسه يكون هذا ديدن الملوك المستبدين في تلك العصور؟ ما أنت عيبت على الملوك الذين كانوا يستبدون بآرائهم، فكيف تدعي بأن الإسلام أعطى صلاحية تامة للرئيس؟ ما هذا كما قد يستبد برأيه. ما عم نلاحظ نحن معممين، يقولون بولاية الفقيه اشنع من الدكتاتورين الفراعنة وهامان ونمرود. ذاك ما كان له علاقة بالدين، كان يقول لك انا كافر بالله والعياذ بالله وانتهت المشكلة، انا ربكم الاعلى. هو ادعى الربوبية فرعون، نمرود هم ايضا ادعى الربوبية، ولكن يأتي معمم تمر عمامة على رأسي ويدعي المرجعية ويقول أنه أنا لي كل مال المعصوم، حتى أنا بإمكاني أنه غير الحلال إلى حرام والحرام إلى حلال. هذا أشنع من فرعون ونمرود. فإذن كلامه ينقض صدره ذيله، ما يعني أن الصلاحية التي أعطاها الإسلام للحاكم هي حاكمية مستبدة أو مستبدة لا علاقة لها بالإسلام. هذا الرد الأول. الرد الثاني، بالرغم من أن الدولة الإسلامية في عصر النبوة كانت مترامية الأطراف واسعة الأركان، إلا أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان الرئيس المطلق في المدينة المنورة، فكان هو القاضي والمدير السياسي إن شاء أن نعبر بهذا التعبير يعني، أو إن شئنا أن نعبر بهذا التعبير، أو القائد السياسي صح التعبير. نعم، كان له أعوان مناصرون في تنفيذ مهماته، وذلك لمحدودية الدولة الإسلامية في المدينة المنورة آنذاك. قديش حجمها كانت المدينة؟ قديش عدد سكان هذه تلك المدينة؟ نقول مليون، مليونان، تبقى بالقياس إلى المدن الكبرى الرومية والبيزنطينية، تبقى حي من أحياء الدولة الرومية والدولة البيزنطية. فإذا عدد سكان المدينة كان قليلا، فمن هنا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له وزراء وليس له أعوان إلا أمير المؤمنين علي عليه السلام وبعض الخواص من أصحابه مثل أبو ذر وسلمان ومقداد وعمار. هؤلاء الجماعة هؤلاء كانوا من صحابته، كانوا يلازمونه صلوات الله عليه ويقضون بعض الحوائج، مثلا يوكل النبي الأعظم مثلا والله أمير المؤمنين بمهمة معينة، افعل الأمر الكذا وافعل الأمر الكذا، وهكذا يوكل هؤلاء الأربعة اللي هن تلامذة رسول الله وأمير المؤمنين، نسميهم نحن الأوتاد الأربعة، سلمان، أبو ذر، عمار والمقداد. أحسن، هو الأربعة أوتاد الأمير المؤمنين، أوتاد الولاية، فهؤلاء كان يوكلهم في بعض المهام الجزئية، ولم يكن لهم مناصب كبرى مثلا والله واحد مسلمه باب القضاء، أو واحد مسلمه مثلا بيت مال المسلمين، كان كل الأمور مربوطة بالنبي. ليش؟ لصغر المدينة آنذاك وقلة عدد سكانها. على هذا الأساس أنه هذه المدن بحاجة إلى قضاة ومستشارين باعتبارهم غير معصومين وباعتبار عدد السكان الهائل مثلا، أو أنه أسوة بغيرها يعني أسوة بغيرهم من المدن المجتمعات المدنية. إذن المدينة المنورة كانت صغيرة، فهذا يقضي بأن يكون النبي الأعظم هو القاضي والقائد السياسي. نعم، له أعوان مناصرون في تنفيذ مهماته، وذلك لمحدودية الدولة الإسلامية في المدينة، لذا كان هو الرئيس المطلق بيده الحل والفصل في النزاعات الشخصية والعامة، كما بيده إصدار القرارات السياسية العامة والخاصة وهلم دولك. ولماذا لا يكون هذا التفرد بالقرارات بيد الحاكم في الجزيرة الصغيرة بالرغم من محدوديتها وقلة عدد سكانها؟ يعني إذا كان أو إذا كانت المدينة المنورة على حجم صغرها كانت القرارات كلها بيد النبي لأنها صغيرة هذه المدينة، فكان هو القاضي الأكبر، وكان هو ما في له قضاة غيره صلوات الله، ما في كان مثلا مسؤول عن بيت مال المسلمين غيره إلى ما هنالك. فإذا لصغر المدينة المنورة ولقلة عدد سكانها، طيب لما لا يكون هذا الأمر أيضا نفسه في الجزيرة الخضراء؟ الجزيرة الخضراء حيث أنها صغيرة وحيث أن عدد سكانها بالقياس إلى عدد سكان العالم أو المدن الأخرى خارج الجزيرة، يعني هذه المدن الكبرى كانت مثلا فيها ملايين البشر، أما الجزيرة الخضراء نقول فيها مليون، نص مليون، يا أخي مليونين، ما بيقتضي هذا أن يكون لهذا الحاكم وزراء وقضاة متعددين حتى ليحكموا بالعدل، بالإضافة للأسباب الأخرى التي تستلزم بأن لا يكون هناك قضاة آخرين غير شنو الحاكم بأمر الإمام الحجة في الجزيرة الخضراء. ولماذا أيضا لم تتوفر في مدينتي جابلقة وجابرسة هيئة استشارية وقضاة وسلطة تنفيذية؟ يعني إذا يا السيد الصدر مثلا عم تشكل على الجزيرة الخضراء أنه ما فيها قضاة ولا مستشارين وما شبه ذلك، وهذا خلاف ديدا أو طريقة الحكم أو إدارة الحكم في بقية المدن في العراق أو إيران وبيزنطيا وروما إلى ما هنالك، طيب نحن نسألك هذا السؤال، أنت اطلعت على أخبار جابلقة وجابرسة، جيبوا لي رواية من روايات جبلقة وجبرسة بتقول إنه فيها حاكم وفيها مستشارين وفيها مثلا فيها حاكم، أفضل فيها حاكم منه. ولكن يجيبوا لي إنه من رواية من هذه الروايات إنه هذا الحاكم نصب قضاة وله مستشارين وله مثلا وزراء إلى ما هنالك. لكن كل ما هنالك روايات مدينتي جبلقة وجبرسة تقول إنه هال وحد الله حق توحيده، وهم ينتظرون إمامنا المعظم صاحب العصر والزمان القائم الحجة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحرق أعداءهم.
فإذا مدينتا جابلقة وجابرسة ليس فيها قضاة ومستشارين، فكما أن هذه هي مؤهلة لأن تكون من أصحاب الإمام الحجة ومن أعوان الإمام الحجة وهي غائبة عن أبصارنا، فنفس هذا الأمر يجري على الجزيرة الخضراء، كما كان لمدينتي جبلقة وجبرسة من الخصائص، فليكن هذا الأمر بذاته للجزيرة الخضراء. تبقى القضة بالقضة والنعل بالنعل، هذان السؤالان المتقدمان كنا نتوقع أن يجيب عليهما السيد الصدر، وكنا نتوقع أن يتطرق إلى تلك المدينتين الفاضلتين الخاليتين من كل ما ذكره السيد الصدر رحمه الله، يعني خاليتان من القضاة والمستشارين، بل هناك أناس موحدون مخلصون، مش بس مخلصين، مخلصون للإمام الحجة عليه السلام، ينتظرون الإمام الحجة. وهكذا إن الحاجة إلى وجود هيئة استشارية وقضاة وما شابه ذلك إنما تحتاج إليه الدولة في غياب القضاء المعصوم، وأما في حال وجوده، وجود القاضي المعصوم أو الذي يديره المعصوم، يعني مثل الحاكم شمس الدين أحد أحفاد الإمام بالجزيرة يدير الإمام الحجة من خلال المراسلة أو الإلهام، مش بس المراسلة، الإلهام يلهمه الإمام عليه السلام، وإن كانت الرواية رواية المازندران تقول إنه بالمراسلة. فكما أن الإمام راسل الشيخ المفيد وهو نفسه السيد الصدر يعتقد بأن المراسلة هذه صحيحة، مراسلة الشيخ المفيد صحيحة، مراسلة الإمام للشيخ المفيد صحيحة. طيب إذا كانت مراسلته للشيخ المفيد صحيحة، فلما لا تكون صحيحة المراسلة بين الإمام وبين الحاكم أنذاك هو أحد أحفاده؟ وكما أن الإمام الحجة روحي فداه نصح الشيخ المفيد بأن يفعل كذا وكذا وكذا وأن يخبر الشيعة بكذا وكذا وكذا، ولما لا يكون هذا الأمر بعينه للحاكم وحفيد الإمام الحجة في الجزيرة الخضراء؟ يعني الإمام يراسله عبر الرسائل إنه افعل كذا افعل كذا افعل كذا، كما طلب الإمام من الشيخ المفيد أن يفعل كذا وكذا وكذا ويترك كذا وكذا وكذا، هكذا تجري المراسلة بين الإمام وبين حفيده الموجود في الجزيرة الخضراء. ثالثا، إن السيد الصدر نفسه يعتقد بالحاكمية المطلقة للفقيه في عصر الغيبة، كما فصل ذلك في كتابه من وراء الفقه، فلماذا لا تكون هذه الحاكمية متوفرة في الجزيرة الخضراء التي تأتمر بقرارات الإمام الحجة القائم روحي فيه؟
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحرق أعداءهم.
فما أسقطه الراوي بالمرة من مدينته الفاضلة بحسب تعبير السيد الصدر، حيث قال إنه أسقط الراوي كل ما هو متعارف عليه في الدول من وجود قضاة ومستشارين وهيئة تنفيذية أو سلطة تنفيذية، فما أسقطه هذا الراوي رحمة الله عليه المازندراني بالمرة موافق للأصول الشرعية، يعني من قال إنه بالجزيرة ما في إلا الحاكم هو بيده كل شيء، يعني ليس له قضاة ليس له مستشارين ليس له سلطة تنفيذية، مزبوط على القاعدة مزبوط، أولا أن مدينة صغيرة، ثاني شيء أنه كلهم موحدون مخلصون يعتمدون عليه، وبعدين في يمن المجتمع بيوصل إلى مجتمع شبه العصمة، مجتمع شبه العصمة يعني شبه معصومة، بعد ليس بحاجة إلى قضاة، وليس بحاجة إلى مستشارين، وليس بحاجة إلى جمعيات خيرية، وليس بحاجة إلى جمعيات نفسية أو أطباء نفسانيين، كما هلأ يعني بعض المعممين بيحيلوا الناس إلى أطباء نفسانيين، مثل محمد حسين مرة إذا إجا واحد أصابه الصرع. أنا بعرف هذا الشخص، هذا كان نصرانيا وتشيع، جاءه زميله لعندي عم يسألوني إنه كذا بعض الأمور، قلت له شو سبب تشيعكم؟ قال لي هذا أحدهم، قال لي شغلي خلتني تشيع. قلت له شو؟ قال لي فتت مرة عند السيد محمد حسين ومعي هذا الشخص، بديش أذكر أسماءه حتى ما يعرف، بيقول إنه هذا الشخص زميلي أصابه صرع، فإنا نروح للكنيسة، ما خلينا كنيسة إلا ورحنا لها، كل ما تزداد حالته لهذا سوء. بقول ما إلنا إلا مشايخ السنة، ورحنا عند مشايخ السنة كمان ازدادت حالته سوء لهذا الرجل. هل هلا بعد في الشيعة؟ مين هو المشهور بالشيعة؟ ما هو بيروحوا للشهرة. هل السيد محمد حسين فضل الله؟ شددنا الرحال إلى محمد حسين بالحارة. قال له إيه شو باك يا ابني؟ شو بكن؟ شو تريدوا؟ قال له والله يا سيدنا، هذا الرجل، هذا الشاب اللي معي شايفه مدودخ يعني، هذا بيتوقع بيده النقطة صرع. رحنا على الكنيسة كذا ازداد سوء، رحنا عند المشيخ السنة ازداد سوء، نحن جينا عندك هلا أنت مثل شنو؟ أنت سفينتنا الأخيرة يعني. طلع فيهم هيك بيقول له يا ابني هذا لا في صرع ولا هذا الصرع ما موجود، هذا خذوه عن طبيب نفساني. قال له يعني وضح لي سيدنا شلون يعني؟ قال بيقولون الصرع هو الجن بيجي بيصر، ما في هذا قضية الجن بيتسلط على الإنسان، فهل اللي معه هذا يعني هذا يكون معقد نفسيا، فبنصحك بالطبيب فلان. بيقول أعطانا رقم تليفونه كمان، إجا هذا هاني العبد الله أعطانا رقم التليفون وكذا، انه خذوه لعند هذا الطبيب النفساني. بقول انا ظهرت من عنده، بدل ما انه يحمسني للتشيع زادني بؤسا بالتشيع، بس سبحان الله كأن الله اراد بي خيرا اني اجي لعندك، اني اجي لعندك مثل مين اشر وكذا. قلت له القضيه كيت وكيت، وفعلا تسل ببعض الامور وهو حسن اسلامه ذاك، والتاني اسلم وتشيع وراحت منه هذا الصرع، راح بالمرة بعد التوسل بالإمام الحجة صلوات الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رحلك أعداء.
طبيب نفساني، لا في لا الجن ولا في يعني بينفي الجن، أنه الجن ما بيأثر بالإنسان. نرجع لكلامنا عودة على بدء، فإذا ما أسقطه الراوي بالمرة من مدينته الفاضلة، يعني حيث أنه لا يوجد في الجزيرة قضاة ومستشارين وسلطة تنفيذية، موافق للأصول الشرعية عندنا نحن الشيعة، إذ بوجود المعصوم في أي مجتمع فاضل ومعصوم لا يكون هناك حاجة إلى مستشارين وهيئة قضائية، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهل يجوز للوالي المسمى بالفقيه أو الوالي الفقيه أن تكون القرارات القضائية والسياسية والإدارية تحت نظره وبأمره، ينصب من يشاء ويرفع من يشاء ويسقط من يشاء، ولا يجوز ذلك للحاكم في الجزيرة الخضراء أو مدينتي جابلقة وجابرسة؟ ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لا سيما وأن السيد الصدر يعتقد ولاية الفقيه المطلقة العامة. طيب على مشربه وعلى اعتقاده كيف تعتقد بأن الفقيه ولاية مطلقة أو عامة والقرارات كلها بيده، وهول المستشارين هول بنفذوا إنما يعني حتى القاضي إذا قضى بحكم وما عجبه هذا الحاكم الوالي ما عجبه، بإمكانه أن يبرم هذا الحكم، يحله ويفله ويحله بعد وقف هذا الحكم. يعني هلأ بإيران مثلا حتى القضاء الشرعي عندهم هو يرجع إلى الحاكم عنده، يعني القاضي هناك ليس له سلطة بمعنى السلطة التشريعية أو السلطة مثلا يحكم بما يرتئيه الدليل. يعني لو كان عنده 1,000,000 دليل ورأى الوالي عندهم المصلحة بأنه ما ينفذ هذا الحكم بعد بنظرهم هم لا يجوز لهذا القاضي أو القاضي القضاة أن لا يجوزها، مش أنه والله أنه بيسقط الحكم، بيقول لا يجوز لأنه إذا نفذ الحكم في مقابل حكم الحاكم فهذا بيكون خرج من الدين لأنه اعترض على الإمام الحجة، لأن الاعتراض على حكم الحاكم بيعدوه الاعتراض على الإمام الحجة حتى لو كان حكم الحاكم هذا مخالف للكتاب والسنة الشريف. من هون أنا قلت من قلت سابقا بأحد مقالاتي أنه دكتاتورية ولاية الفقيه، بدليل على أنه يمن اقتحموا داري وأخذوا لي مالي بدهم يعملوا مجلس استشاري ليرجعوا لي 2,000 دولار. هذا شو دل؟ بدل على أنه يمن بيحكموا هني بحكم حتى العناصر العاديين عندهم بيسموه ولاية الفقيه التسلسلية، يعني الكبير بيعطي الأمر للوسط والوسط بيعطي للصغار. هذه بعينها ولاية عمر بن الخطاب عندما كبس دار سيدات النساء واستحل ما فيه من ضرب وشتم وكسر شنو ولطم. والله عند سيدة النساء والله أساس منزلي رائع لكنوا سلبوه من باب من دارها. الإشكال العاشر للسيد الصدر صفحة 84 وما أيضا بنفس السياق. قرر السيد الصدر إشكالا على الإشكال التاسع حيث قال قد يخطر في الذهن بأن التدبير المباشر حيث كان موكولا إلى الإمام المهدي، ما بقول إمامه والمهدي، عن طريق المراسلة فلا حاجة إلى كل هذه التشكيلات. يعني عمي يأشكل على الآخرين اللي هني حلوا الإشكال الذي طرحه هو، يقول أنه مثلا هذا البعض الذي يقول بأن الإمام بأن الحاكم في الجزيرة الخضراء يحكم شنو؟ يحكم بأمر الإمام، فإذا كان حاكما بأمر الإمام ما في داعي لأنه يكون في عنده قضاة ومستشارين وسلطة تنفيذية. ثم يجيب رحمة الله عليه على هذا الإشكال بالقول إن هذا الإشراف يقتضي الإمساك بالزمام الأعلى للدولة وتحديد سياستها العامة وقواعدها الكلية من الناحية القانونية والاجتماعية والعقائدية، وأما البت في جزئيات الأمور لملايين الناس فهو مما يتعذر إيجاده بالمراسلة كما هو معلوم إلا عن طريق المعجزة. المعجزة لا تكون هي الأساس أصلا في العمل الإسلامي وقيادة الدول بعد تمامية الحجة على الناس. الجواب على هذه الدعوة وعلى هذا الإشكال دعواه بأن البت في جزئيات الأمور لملايين الناس هو مما يتعذر إيجاده بالمراسلة إلا عن طريق المعجزة. هذه الدعوة مصادرة على المطلوب، إذ إن المراسلة يعني مراسلة الإمام لحفيده في الجزيرة ليست من باب المعجزة التي أشار إليها السيد الصدر، بل هي طريق عادي فرضته المصلحة الواقعية في ذاك المجتمع الفاضل، وذلك للتدليل على أن المجتمعات لو كانت مثل مجتمع الجزيرة لما كان توانى الإمام روح فداه عن مراسلتهم والإشارة إليهم ونصيحتهم أو إرشادهم، وهو ما أشار إليه مولانا الإمام الحجة القائل صلوات الله
صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله لأعدائهم.
خلال مراسلته للشيخ المفيد بقوله الشريف روحي فداه، لو أن أشياعنا يعني شيعتنا لو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، يعني لو كانوا انهم متفقين على ولايتنا والبراءة من أعدائنا هلا بتشوف شيعي، هلا الشيعة فسطاطين، فسطاط معادي لأعداء آل محمد وفسطاط موالي، يقولوا عنهم إخواننا بل بيهاجمونا نحن الموالين، لأننا نوالي أمة أهل بيت ونعادي أعدائهم. ممنوع السب، ممنوع الشتم، ممنوع اللعن، ممنوع ذكر الظلمات، ممنوع كل هذا معنا. لو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد إليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا. يعني لو أن الشيعة كانوا متفقين على ولايتنا قلب واحد، يعادون أعداءنا، يوالون ولينا، ويعادون عدونا بالشروط المعتبرة بإخبارنا المقدسة، لما كنا أصلا غبنا عنهم من الأصل، ما كنا غبنا. لكن الإمام هلا نحن بين موجود بيننا ويقيم حكم الله، ونحن هلا كنا إخوانا على سرر متقابلين. ثم بيقول روحي فداه: ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. يعني لو كانوا على هذا النسق الذي أمرهم الله تعالى به وأمرناهم به، اجتماع على ولايتنا والبراءة من أعدائنا، لكان شنو؟ لما تأخرنا عنهم باللقاء ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. يعني ساعتها إذن كان بإمكان كل إنسان مؤمن موالي بحب أن يشوفني، مش حب أن يراني، لرآني. ولتعجلت من باب العجلة، يعني لو كانوا موالين حقيقة لكان لما تأخرنا عنهم. ليش بيقول له إمام الحجة روحي فداه، بيقول له لي بيل الإربلي لما قال له أنه بهذه الحادثة اللي صارت بينه وبين زاك العامي وطاحنوا مع بعضهم، قام الإمام قام أخذ بثاره وأصار ضربة صفين، ترك له الآثار على راسه، وقال له كل من يسألك عن آثار هذه الضربات فقال له هذه من آثار ضربة صفين، نصرتنا فنصرناك. هذا الإنسان بس يكون عنده الحمية والغيرة لأهل البيت صلوات الله عليهم، فإني لا يتوانون عن نصرته ولا يبخلون، حاشاهم من البخل، لا يبخلون. البخل بكون منا نحن، يعني إذا هني مثلا ما نصرونا بكون التوك منا نحن، يعني العيب منا نحن، حاشا لنعالهم أن يكون عليه عيب، حاشا للنعال، فضلا عن الأقدام الشريفة اللي هي شنو؟ هي أقدام مقدسة، ما وطأت إلا شنو؟ إلا الطاهر والمقدس. على هذا الأساس أنه ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. يعني إذا كانوا صادقين في المعرفة بنا، يوالون أولياءنا ويعادون أعداءنا ويحبوننا، يعني يحبون شخص الإمام عليه السلام، يذبون بمحبة الإمام، والله بالله طالله لما توانى الإمام الحجة روحي فداء عن أنه شنو؟ أن يأتي بنفسه الشريفة ليرى هذا المؤمن العبد الصالح الذي شنو؟ يكرب إذا لم يذكر الإمام الحجة عليه السلام. هؤلاء قليلون. صلوا على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
برجع بقول بعيد النص الشريف: لو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم. ما أروعها كلمة وما أعظمها على النفوس، نفوسنا نحن الثقيلة. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منه. يعني الإمام عندما يحبس عنا، يحجب عنا، هذا بدل على أنه نحن ارتكبنا شيئا يكرهه الإمام. فلينظر كل إنسان على ما ارتكبه من قول أو فعل أو مسلك. يعني التوك بيكون دائما منا نحن وليس من الإمام، حاشا وكلا. ونور الله يهبه الله لمن يشاء من عباده، لمن يشاء الهداية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يعني كيف أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ يهدي من يشاء الهداية، يعني اللي عنده قابلية الهداية الله يهديه، يمد له بالهداية أكثر، والذي لا يمتلك القابلية قابلية الهداية يضله أكثر، لأنه هو يكون أضل نفسه وبيكون هو هدى نفسه. كل إنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فلذلك أنه هذه المسألة واضحة، يعني في فلسفة أخبار الأئمة الأطهار واللقاء بهم صلوات الله عليهم. فقد دل هذا النص الشريف على شيء مهم جدا، هو إن سبب الغيبة التامة لإمامنا الحجة أرواحنا فداء عن أغلب الشيعة هو ما يصدر من الشيعة من أعمال منكرة وقبيحة، بالإضافة إلى عدم الإخلاص الذي يتصف به عامة الشيعة إلا من رحم ربي. ولو أن الشيعة صححوا اعتقادهم بالإمام الحجة القائم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خفيف عذاب،
لو أنهم صححوا اعتقادهم بالإمام روحي فداه وأخلصوا له في الأقوال والأفعال لما تأخر لقاؤه بهم، فضلا عن أن يكون الملهم والمسدد لهم بمراسلته لهم، لتكون المراسلة لهم والمشاهدة لجنابه المقدس الحاكمة على تصرفاتهم وأقوالهم، بحيث يصدق عليهم عنوان الفناء في الله تعالى والهيمان في محبة أوليائه والتفاني من أجلهم، وهو مصداق الحديث القدسي: ما يتقرب إلي عبد من عبادي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وإنه لا يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته. ومعنى أن الله تعالى يصير سمعا وبصرا ولسانا ويدا للمتقرب إليه بالنافلة أو النوافل، لسيما نافلة الليل، أي أن يكون مسددا له وملقنا له في عقله وأذنه وبصره ويده من خلال الخزانة التي جعلها واسطة بينه وبين خلقه في تحصيل المعارف الإلهية. وهذه الواسطة هي الإمام الحجة روحي فداه في عصرنا الحاضر، باب الله وقبلة الله ويد الله ولسان الله. وهذا المعنى الذي ورد في أخبار كثيرة تدل على علو قدرهم وعظمة شأنهم وشدة قربهم من المبدأ الفياض. ففي الصحيح عن يونس بن ظبيان والمفضل بن عمر وأبي سلمى السراج، سألوا الإمام المعظم الصادق عليه السلام عن كيفية زيارة إمامنا المعظم سيد الشهداء. نحن نرويها بالتفصيل لأهمية هذه الرواية. فأجابهم بذلك، ثم عرج على كيفية الزيارة فقال بما معناه تزوروا هكذا، وشرع لهم في أعمال الزيارة. قال لهم تغتسلوا، تنظفون أجسادكم إلى مهنالك، ولبس الثياب الطاهرة، ثم المشي حافيا عند ضريح المقدس. مش مثل هالأيام، هلأ في مثلا هلأ مشكل المشي حافي، يعني من قبل المقام إلى 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 إلى, إلى عند عتبة المقام، في قاذورات وفي والعياذ بالله كذا، تحت عنوان أنه أرى هذه الرواية أو سمع هذه الرواية أحد المؤمنين، بيقول لك لا امتثلها. لا يا أخي، بالأول كانوا ما في بطون، ما في زفت، كانت يعني كان المقام المقدس كل حوله ليس هناك بيوت، فكان عندما كان يأتي الزائر كانت الأرض مسهسلة عليها أحجار مثلا أو عليها رمل عادة، فلو كانت رجله متنجسة لا طهرت حينئذ بالمشي 15 خطوة إلى مهنالك. أما الآن هذا الزفت الآن لا يطهر أسفل القدمين، مضافا على أنه يلقون القاذورات على الشارع، على يعني على جانبي الطريق أنت ذاهب إلى المقام المطهر، إلى مقام الإمام الحسين عليه السلام، فضلا عن وجود البيوت الآن التي يعني فيها القاذورات وفيها والعياذ بالله النجاسات وما شابه ذلك. الواحد بيكون في بيته وبيته متنجس، يخرج من بيته متنجس ثم بيدخل إلى المقام المقدس إلى مرة.
الإمام صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك
أعدائهم. الرواية طويلة ولكن انتخب منها الشيء انه يعلمنا كيفية الزيارة، والشاهد الذي اريده سوف يعني هو المطلوب. هون بيقول له الإمام عليه السلام يقول لهؤلاء نفعل كذا وكذا بالزيارة وزوروا بالكيفية المعينة، السلام عليك يا حجة الله وابن حجته إلى آخر الله. ثم يقول خلال الزيارة من أراد الله بدأ بكم، ثلاث مرات بيكررها الإمام، من أراد الله بدأ بكم، بكم يبين الله الكذب، وبكم يباعد الله الزمان الكلب الصعب الشرس. يعني إذا واحد أصابته داهمة مصيبة تعدى عليه ظالم فليلتجئ إلى الحصن الحصين صلوات الله عليه. وبكم فتح الله وبكم يختم الله وبكم يمحو الله ما يشاء وبكم يثبت وبكم يفك الذل من رقابنا وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب وبكم تنبت الأرض أشجارها وبكم تخرج الأشجار أثمارها وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها. كله بكم، يعني بسببكم، بسببكم تمطر السماء، بسببكم مثلا يحيي الله الأرض بعد موتها، بسببكم تنبت الأرض أشجارها، بسبب وهكذا. وبكم يكشف الله الكرب وبكم ينزل الله الغيث، تأكيد للمطر يعني. وبكم تسبح الله الأرض التي تحمل أبدانكم وتستقل جبالها على مراسيها. هلأ هان بيت الشهد الذي أريده، إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم. إرادة الرب يعني كل شيء يريده الله من العباد، من الملائكة، من الجن، من الإنس، من العوالم التكوينية، تنزل لوين؟ على الخزانة الإلهية. هلأ في عصرنا الحاضر الخزانة المهدوية على صاحبها ألف السلام والتحية. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، والصادق عما فصل من أحكام العباد، يعني كل شيء الله بيحكم فيه العباد من ملائكة من جن من إنس، وين بينزل حكمه؟ على الإمام الحجة عليه السلام. هذا هو الإمام المنتظر صلوات الله عليه. وهذا ما أكده أبو حمزة الثمالي عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه، قال كنت عند الإمام علي بن الحسين إمام السجاد وعصافير على الحائط قبالته يصحنا، فقال يا أبا حمزة أتدري ما يقولنا؟ قال عليه السلام يتحدثنا. طبعا أبو حمزة قال له لا أدري، فأجاب الإمام عليه السلام قال عليه السلام يتحدثنا أن لهن وقت يسألن فيه قوتهن. يا أبا حمزة أي وقت؟ يعني بين الطلوعين، سمعين العصافير بتزقزق بين الطلوعين، أكثر شيء بين الطلوعين أنا ملاحظة يعني. ف تلاقي بشكل الزأزة عند الصبح، يقول بهذا الوقت هن يطلبن الرزق من الله. يقول هذا الصياح اللي بتشوفه الزأزيء يعني عم بيصيحوا، هن عم يطلبوا إلى الله إنه يرزقهم. بيرجع بعيدة، أتدري ما يقولنا؟ يا من يا عم بتشوفهم عند عصافير على الحائط قبلته يصحنا، عم بيصيحوا بزأزوا يعني. يا أبا حمزة أتدري ما يقولنا؟ تعرف شو بيقولوا هول إنه عم بيصيحوا؟ قال له لا. قال يتحدثنا أن لهن وقت يسألن فيه قوتهن. يعني بيقولوا له الزارك بيقول بيخبروا بعضهم إنه الله اليوم بده يرزقنا. هلا كل واحد ما بيعرف أمتين تجي رزقته بأي ساعة. يا أبا حمزة لا تنامن قبل طلوع الشمس. انتبهوا اللي بينام بين الطلوعين، إن كان صاحب تجارة أو موظف. نصيحة نصيحة نصيحة، اعملوا يعني جهدكم، ما تناموا بين الطلوعين، وما تناموا قبل صلاة المغرب أو قبل حلول وقت المغرب بساعة، هاتان ساعتان كما في رواية أخرى أنه ينتشر فيهما شنو؟ الملائكة والأبالسة بهاتين الساعتين، خاصة عند ساعة قبل الغروب بساعة. النوم قبل الغروب بساعة هذه يؤدي إلى الخرف، هي بيسموه الزهايمر، يؤدي إلى الخرف في آخر عمره إلى ما هنالك. وأما النوم بين الطلوعين فيقطع الرزق ويمحقه محقا، فينتبه الواحد ما ينام بين الطلوعين. نرجع لرواية الإمام، يا أبا حمزة لا تنامن قبل طلوع الشمس فإني أكرهها لك، إن الله يقسم في ذلك الوقت أرزاق العباد، وهذا الشهد اللي بدي أقوله، وعلى أيدينا يجريها.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداؤهم.
كلمة وعلى أيدينا يجريها دلالة واضحة على أنه هني سبب الرزق. يعني هلا شو المراد من على أيدينا يجريها؟ يريد الإمام والله أعلم إمام يعني أمرين. أمر الأول أنه بده يدلل على عظمة أئمة أهل البيت. هلأ بتقول لي طيب كيف يعني هو عم يمدح حاله، بيمدح نفسه وهو مأمور بأن يقول هذا، كما في مقتضى قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. حدث فعل أمر، يعني الله أمر نبيه أن يحدث عن فضائله وفضائل أهل بيته. إني مأمورين، ولا إني لو مثلا مش مأمورين ما كانوا حدثوا، بس إني مأمورين، ولا كيف الناس بدها تعرف فضلهم؟ الشيء الثاني أن عم يدلل على أن الإنسان بوقت الطلوعين أنه ينشغل كمان بالزيارة، بزيارة الإمام عليه السلام. يعني عندك زيارة ياسين، زيارة السرداب، عندك دعاء العهد، عندك الدعاء بعد دعاء يعني دعاء العهد للإمام الحجة، فيه له عدة أدعية، دعاء الغيبة ودعاء السرداب إلى ما هنالك. فالإنسان يقدم الدعاء للإمام قبل أن يدعو لنفسه. هلا في أدعية كثيرة بعد تعقيبة صلاة الصبح، ولكن كل أدعية أغلبها دعاء لطلب الرزق والتوفيق ودفع شرور الظالمين. ولكن لما بتقدم أنت مثلا أدعية الإمام الحجة عليه السلام على أدعيتك أنت لنفسك، فالإمام الحجة يستجيب لك ويضاعف لك هذا الأجر وهذا النعيم. يعني لما أنت بتقدمه على نفسك، يعني أنت ما دعيت لنفسك، عم تدعي للإمام بأن يحفظه الله وأن يبعد عنه شر الأشرار وكيد الفجار، وإن كان هو محفوظا بستر الله، ولكن مطلوب من العبد كمان أن يدعو لإمام زمانه بأن يحفظه الله تعالى ويسدد خطاه إلى ما هنالك، ويمن عليه بشنو؟ بنصرة على الأعداء، لأن الدعاء للإمام الحجة بيوجب شنو؟ نصرة لك، يعني بيوجب أن الإمام يدعو لك وينصرك. صرتنا فنصرك.
تفضل. تعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
بهذا نكون قد انتهينا من الإشكال التاسع، يبقى الإشكال العاشر والحادي عشر والثالث عشر، ننهيها بالإشكالات على السيد الصدر وغيره فيما يتعلق بالجزيرة الخضراء. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين الإمام الحجة القائم روح فداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعين، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحلف عنهم.